بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المصنف المبارك، وهو مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم أحد يقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: من كان يكره أن يبول في مغتسله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد.
الاثنين والأربعة الأوسط المصنف.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حسين قال: من بال في مغتسله فلم يتطهر. قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله. وقال عطاء: إذا كان يسيل فلا بأس. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أنهما كرها أن يبول الرجل في المغتسل. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان الحسن يكره أن يبول الرجل في مغتسله. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: كان الحسن يكره أن يبول في مغتسله. قال: وقال بكر بن عبد الله: كان يقول هو يهيج الوسوسة. قال حدثنا وكيع عن عبد ربه بن أبي راشد قال: قلت لريطة سرية أنس: كان أنس يبول في مستحمه؟ قالت: لا، كنت أضع له تورا فيبول فيه. قال حدثنا عمر عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أنه كره البول في المغتسل. قال حدثنا عمر عن أفلح قال: رأيت القاسم يبول في مغتسله. قال حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: إنما كره البول في المغتسل مخافة اللمم.
نعم.
قال: في الرجل يدخل الخلاء وعليه الخاتم. قال حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس الرجل الخاتم ويدخل به الخلاء ويجامع فيه ويكون فيه اسم الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حسن وابن سيرين: في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله، قال: لا بأس به. قال حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن عكرمة قال: كان يقول إذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله تعالى جعل الخاتم مما يلي بطن كفه ثم عقد عليه بإصبعه. قال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيسة وعليه خاتم فيه اسم الله. في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم. قال حدثنا ابن علية قال: سألت ابن أبي نجيح عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم البيض فقال: كان مجاهد يكرهه. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن قال: كان لا يرى بأسا أن يدخل الرجل الخلاء ومعه الدراهم البيض. قال: وكان القاسم بن محمد يكرهه ولا يرى بالبيع والشراء بها بأسا. قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن زيد إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم أعطاها إنسانا يمسكها حتى يخرج حتى يتوضأ. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألت عن الرجل يبول ومعه الدراهم البيض قال: ليس للناس بد من حفظ أموالهم. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أحب إلي أن يكون بين جلدي أو كفي وبينها ثوب.
طب هل مطلق الدراهم ولا التي قد يذكر عليها اسم الله؟ الذي يظهر أنها التي يكون عليها اسم الله وذكر الله عز وجل، أما مطلق الدراهم فلا مانع من الدخول فيها اتفاقا. نعم.
قال: الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء. قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يمس الدراهم البيضة وهو على غير وضوء. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن القاسم أنه كان لا يرى بأسا بمس الدراهم البيض وهو على غير وضوء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء فكره ذلك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن يمسها على غير وضوء. قال حدثنا وكيع عن ربيع قال كرهه ابن سيرين.
ابحث كده عندك الدراهم البيض معنى الدراهم البيض. نعم قال ايه نعم يعني مذكور عليه اسم الله. نعم نعم
الرجل يمس الدراهم وهو جنوب. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن عامر وسالم قال لا يمس الرجل الدراهم فيها كتاب الله وهو جنب. قال وقال عطاء والقاسم يمسها إذا كانت مصورة في خرقة.
نعم.
الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو هو يجامع. قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال يكره أن يذكر الله أن يذكر الله وهو جالس على خلائه والرجل يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال لا تشهد الملائكة على خلائه.
الدعاء أو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله معناها إذا أراد أن يأتي أهله مثل إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال لا تشهد الملائكة على خلائك. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما. إذا أتى الرجل أهله يبدأ فيسمي الله وإذا كان في الخلاء. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وعند الجماع والجنب والحائض إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن كعب قال موسى أي ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك. قال يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال يا ربي فإنا نكون في من الحال على حال نعظمك أو نجلك أن نذكرك عليها. قال وما هي؟ قال الجنابة والغائط. قال يا موسى اذكرني على كل حال. الرجل يعطس وهو على الخلاء. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي فالرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور
يعني بأس بذكر الله وعلى يقضي حاجته يقول الحمد لله. حدثنا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي فالرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال يحمد الله فإنه يصعد. قال حدثنا ابن إدريس
عن يظهر أنه إنما يذكر الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولم يرد أن ذلك يكون في هذا الوقت لأن الحال تتنافى والله أعلم. أما إذا ذكره في قلبه فنعم. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن قال يحمد الله في نفسه.
نعم.
قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بأسا بذكر الله. قال حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس في الخلاء قال أبو ميسرة ما أحب أن أذكر الله إلا في مكان طيب. قال منصور قال إبراهيم يحمد الله. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قزعة ابن سويد قال سألت ابن أبي مليكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء قال يحمد الله.
نعم.
في بول البعير والشاة يصيب الثوب. قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال كان لا يريان بأسا ببول البعير قال وأصابني فلم يريا به بأسا. قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عطاء أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل فقال وما عليك لو أصابك. وقال حماد إني لأغسل البول كله. قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال سأل الحكم ابن صفوان إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل قال لا بأس به أليس يشرب ويتداوى به. قال حدثنا حفص عن حجاج
مأكل اللحم بوله طاهر كما أن لبنه طاهر. نعم قد جاء مرة معنا كثيرا حديث العرانيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بإبل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كانت الأبوال نجسة لنبه النبي على ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم.
قال حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال ما اجتر فلا بأس ببوله. قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال رخص في أبوال ذوات الكروش. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن بول الشاه فقال حماد يغسل وقال الحكم لا. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن قال كان يرى أن تغسل الأبوال كلها. قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث
وما كرد اللحم وغير ما كرد اللحم. نعم.
قال
وذلك محجوج وهو محجوج بالسنة.
قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن أنه كان يغسل البول كله وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قال اغسل ما أصابك من أبوال البهائم. قال حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة
إما أن يحمل على الاستحباب وإما أن يكون هذا خلاف السنة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولا للحي قال سألت الشعبي عن بول التيس فقال لا تغسله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله.
تمام.
قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال
يبقى بالتالي بول التيس يؤكل نجس ولا مو نجس؟
طاهر.
نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال سمعت أبا مجلز يقول قلت لابن عمر بعثت جملي فبالا فأصابني بوله قال اغسله. قلت إنما كان انتضح كذا وكذا يعني يقلله قال اغسله. قال حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن مهران قال بول البهيمة والإنسان سواء في بول البغل والحمار. قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال كنت مع الشعبي في السوق فبال بغل فتنحيت منه فقال ما عليك لو أصابك. قال حدثنا شريك عن محمد بن جحادة عن الحسن قال لا بأس بنضح أبوال الدواب. قال حدثنا شريك عن حسن عن عبيد الله عن إبراهيم وجابر عن عامر مثله. قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال إذا انتضح عليك بول الدابة فرأيت أثره فاغسله وإن لم تر أثره فدعه. في بول الخفاش. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كان يرخص في أبوال الخفافيش.
فدل هذا على أن البغل والحمار أيضا أن ما يصيب من بول الحمار ومن لعابه أو كذا أنه أيضا يتجاوز عن مثله، لأن الصحابة كانوا يخالطون هذه الأشياء ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل شيء منها، ومعلوم أنه قد يكون ذلك. فمأكول اللحم طاهر، لكن هل البغل والحمار كذلك؟ أورد هنا آثار قال ما عليك لو أصابك، ثم قال لا بأس بنضح أبوال الدواب، ثم قال عن الحكم إذا انتضح عليك بول الدابة فرأيت أثره فاغسله وإن لم ترى أثره فدعه. فهل يكون هذا من الطوافين وبالتالي يسامح في بوله، أو يكون في سؤره فقط؟ يكون ذلك في سؤره فقط. الدليل أتى ببول ما يؤكل لحمه، وأما الحمار والبغل فلا يؤكل لحمه، فيكون مسامحة في عرقه في لعابه، أما في بوله فقد يقال كان يخالط الصحابة ولم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ذلك، وقد يقال كان الصحابة يعرفون هذا لأنه حصل الاستثناء في المأكول اللحمي فيبقى الثاني على أصله، وهذا أفضل، هذا أفضل أن الحمار يغسل من بوله، أما عرق ولعابه فمسامح فيه. نعم.
القيح يتوضأ منه أم لا؟ قال حدثنا هشيم
قال في بولي الخفاش. في أحد يعرف بول الخفاش؟ بول الخفاش قرأته؟ قال حدثنا حفص عن أشعث
عن الحسن أنه كان يرخص في أبوال الخفافيش.
نعم ما نعرف أبوال الخفافيش. نعم
الخفاش نفسه ما نعرف.
إيه نعم
الخفاش نفسه كثير منه ما
نعرف. نعم.
القيح يتوضأ منه أم لا؟ قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول القيح والدم سواء. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال القيح والصديد ليس فيه وضوء. قال حدثنا وكيع عن عمران ابن حدير عن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيئا قال إنما ذكر الله الدم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن شعبة عن الحكم وحماد قالوا ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم.
البثرة
صلى الله عليه. ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم.
الصواب أن القيح لا ينقض الوضوء. نعم.
الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن أبي عثمان قال كنا جلوسا مع عبد الله إذ وقع عليه خرء عصفور فقال له هكذا بيده فنفضه. قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال رأيته وألقى عليه طير من طير مكة فجعل يمسحه بيده. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال سقطت هامة على الحسن فذرقت عليه فقال له بعض القوم نأتيك بماء تغسله فقال لا وجعل يمسحه عنه. قال حدثنا وكيع عن أبي الأشهب السعدي قال رأيت يزيد ابن عبد الله بن الشخير أبا العلاء ذرق عليه طير وهو يصلي فمسحه ثم مضى في صلاته. قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال رأيت سالما سلح عليه طير فمسحه وقال لا بأس به. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن خرء الطير فقال لا بأس به.
طب هل يفرق بين مأكل اللحم وغيره؟ يعني مثلا لو كان الطير من ذوي المخالب أو كذا هل يفرق بينه وبين مأكل اللحم؟ الذي يظهر أنه لا يفرق وأن جميع الطير لا يغسل من فضلاته جميع الطير سواء كان مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم. نعم لعدم ورود الدليل في ذلك.
في خرء الدجاج. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال عن الحسن في رجل صلى فلما قضى صلاته أبصر في ثوبه خرء دجاج فقال إنما هو طير. قال حدثنا أبو داود الطالسي عن شعبة عن غيلان عن حماد أنه كره ذرق الدجاج. من كان يقول نم على طهارة.
طيب نقف هنا.